أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيقول عبد الرحمن وحج بن حجر: أتينا العرباض المسائية فسلمنا، فقلنا أتينا كزائرين وعائلين ومقتبسين. وهذه زيارة العلماء، كل زيارة للاستفادة. وأتوا أيضا للعيادة، كان مريضا، والاقتباس أي طلب العلم، يؤتى العلماء لطلب العلم والاستفادة منهم. لا يؤتى العلماء كما يفعل أهل البدع للتبرك أو طلب المدد أو طلب الغوث، أو يؤتى للعالم حتى يرى فلان يأتيه ولا يطلب علم عنده ولا يستفيد منه، فتجد هذا مخالف لذلك العالم الذي يجد في يده في عقيدته وفي دعوته وفي منهجه وفي ذهابه وفي إيابه، مخالف، ومع ذلك يأتيه ليسكت عنه. لا، يحذر من مثل هذه الأمور. قال: ومقتبسين، أي طالب العلم. فقال لهم: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دقيقة فرقت منها العيون وفشلت منها القلوب. الواعظ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموعود من؟ الصحابة رضي الله عنهم. وأثر الموعظة فيهم ماذا حصل؟ ضربت العيون، بكوا، أثرت فيهم، والقلوب وجنت، فأصابتهم رقة، وأصابهم انكسار، خافوا من هذه الموعظة، من هذا الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعظهم كأنما هو يودع. فاستشفوا هذا، فقالوا: يا رسول الله، كانها موعظة مودع، فأرسل، أردوا الوصية. فدائما عندما ترى من يودع تطلب منه الوصية. فلما أصابتهم هذه الحالة من الرقة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية. فالموعظة التي أثرت فيهم، روى أهل السنن هذا الحديث، ثم مع ذلك لم يذكروا هذه الموعظة. هذه الموعظة، لا أعلم أن هناك من ذكرها وفصلها وبينها إلا ابن حجر، ذكر بعض الأحاديث، ولكن الموعظة لم ينقلوها ولم يروها. لماذا؟ أتى بعدها وصية، فكان حمل هم الوصية أشد مما كانوا فيه من موعظة. إذن وعظها، والواعظ له صفات، بموعظة، والموعظة لها صفات، والموعوظ أثرت صفاته. إذن عندنا واعظ وموعوظ وموعظة. هل ترون أن نبسط الكلام في هذا ثم نأتي إلى الناصح والمنصوص والوصية والموصي والمستوصي، أم نختصر؟ عرف الواعظ هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واعظ يقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. إذن فاسلك سبيل من لا ينطق عن الهوى.
فلا تعظيم القدر في قصص وفي خرافات وفي منامات وفي خزعبلات. عظيم القدر في كتاب الله وفي صحيح احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السلف الصالح. وان من شر هذا الزمان ان كثيرا من الناس هجر الايات وهجر الاحاديث فيتكلم بالساعة والنصف ساعة ولا تسمع آية. تتمنى لو يقول آية آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله يتنقل بين قصة تائب وبين منام وبين قصص هكذا. ليس هذا من هدي السلف. فكانوا ينكرون على القصاص وكانوا يخرجون القصاص ويؤدبون القصاص لأنهم يصرفون الناس عن ماذا؟ عن الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن يحفظ الواعظ ينبغي أن يعظ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من صفات الموعظة. ومن صفات الموعظة أيضا أن تكون بليغة ذات معنى ذات مدلول كما وصفها الصحابي بليغة أي بلغت منا مبلغا له أثر. كذلك صفات كثيرة لها لكن نتجاوز إلى الموعظة. الموعظة والواعظ والموعوظ. الموعوظ كحال الصحابة الأنصار الاجتماع عدم المقاطعة منهم إلا إذا كان صاحب هون أو بدعة أو خطأ لا يصبر السكوت عليك قضايا الاعتقاد لا تؤخر في الحال تنبه عليها. أما صاحب البدعة فلا يمكن بل لا يجلس له ولا يسمع كلامه لأن أهل الأهواء لا يجلس له ولا يسمع كلامه المسلمين يقول تقوم وراكم فاسمع. لذلك نهى السلف عن مجالسة أهل البدع قالوا إياكم ومجالسة أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال فإني أخشى أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق أو أن يغمسوكم في ضلالتهم. إذا دين أمر إما أن الحق اللي عندك تصير مستبدى فيه وشاكل فيه أو أن البعيد يظل معهم والله بدع من البدع. يمكن أمس كان يتكلم ويحذر يبين والله إن رأى شوية جاتا بس هلا والله رايح مع البدع ما حذر من أهل هو البدع يحذر الفتن. فإن الفتن فتن سميت الفتنة فتنة من باب فتن النار للذهب فهي تفتنه ليزول دغلة وخبثة وما علق به فيخرج الذهب صافي. فنحذر الفتن لا نتلقاه وإن فلنثبت بما عليه علماء أهل السنة أن نحذر من الأهواء والفتن والبدع والضلالات. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. لماذا أوصاه صلى الله عليه وسلم؟ الموصي إذا استوصاه من يستوصيه وأعطاه الوصية فالوصية هي غاية ما يريد له أن يسلك به إليه ويوصله إليه وأن تكون شاملة جامعة على أسس الأمور وقواعدها الأصلية. فالموصي لو أراد أن يكتب وصية لأبنائه ماذا سيكتب؟ هل يكتب الأشياء الدقيقة في المنزل أو الأشياء التي ليس عليها مثال ما على الأمور العظيمة؟ أم ينظر للأمور الجسام التي بها يلتم الشمل وتجتمع الكلمة لمن بعده وكل حق ذي حق يأخذ حقه صحيح؟ كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على ما فيه سلامة الدنيا ونجاة الآخرة. قال أوصيكم بتقوى الله. إذن مستوصل من هم؟ الصحابة. وموصي من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصية فاسمعوها واتقوا الله يا أخوان اتقوا الله أن تفرطوا بوصية رسول الله. هذه وصية رسول الله صحابته ووصية للصحابة ووصية لأمته ووصية لنا نحن فلنتق الله فيما أوصى به رسول الله. قال أوصيكم بتقوى الله. فتقوى الله تقدم شيئا من الحديث عنها. وأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فبوثق والله في تقوى الله عز وجل ثبات الدنيا ونجاة الآخرة. قال ثم أوصيكم بماذا؟ بالسمع والطاعة. وإن عبد حبشي السمع والطاعة لنا لولاة الأمر للأمراء أبرارا كانوا أو فجارا عصاة أو ذوي طاعة تسمع وتطيع فيما أمر الله به، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تأتي النفوس فتتمرد، والله ما خرج الخوارج إلا بمخالفة رسول الله، ولا رفض الروافض إلا بمخالفة أمر رسول الله، ولا ظهرت البدع إلا بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقت الأمة إلا بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البدع في كل وقت هذا يرضون. أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في بعض الروايات رأسه كالزبيبة، يعني العرب كانت فيهم أنفة من صفات الجاهلية كما ذكر شيخ الإسلام عبد الوهاب في كتابه مسائل الجاهلية في مسألة التاجة، قال لا يرون السمع والطاعة، يعني يرونها مهانة، يرونها مذلة، يرونها استصغار، يرونها انطراح، يرونها أن هؤلاء قد استعلوا، وهؤلاء قد استكبروا، وهؤلاء أمروا، وهؤلاء من الأمور التي جعلت الإنسان ولا سمع ولا طاعة في كل الأمور. فماذا فعل؟ فعل ما فعلته الخوارج. الخوارج لم يرضون أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضون. رسول الله لم يرضون. ماذا قال ذلك الرجل؟ رأسهم الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يكون على مثله. قال يا محمد اعدل، الخوارج اعدل. قال ويلك إن لم أعدل من يعدل؟ لم يعدل رسول الله منه، وهو إمام الأمة صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إمام الأمة رسول الله لم يرتضيه الخوارج، ما بالك في أئمة زماننا؟ اعدل، قال ويل إلا ما عدل من يعدل. يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. لو وجدتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لو وجدتهم لقتلتهم قتل عاد. كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. ثم يأتي متغيظا ومتشدد فيقول ما فتح الرسول مع المحضر ولا ضرب ولا سجن. سبحان الله، أيها أشد، أن يستنح وأن يفعل به شيء، أو أن يحذر منه على رؤوس الأشهاد وأن يقول اقتلوا كقتل عاد هؤلاء، أيها أشد. لكن هناك من ينصر، نعم، هي تحذير شديد منهم من أضراره وأمثاله. قال يخرج من ضرع هذا، أي من أمثال هذا. ثم ماذا؟ خرج من أضرار ذلك ومن أمثال ذلك. ماذا فعلوا؟ فعلوا بأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر من أشكال كذب، ما حذر من أوصال خارجية بل خارجية في شكلها، بل حذر من أعمال تعبدية ظاهرة. لمن الصحابة قال احذروا سيتجاوزونكم في العبادات وفي الأعمال التعبدية، يرون منهم تجاوز، كما يرى من بعض الخوارج زماننا يرى منهم تجاوز في الأمر والنهي، وأنهم أهل قوة ولا يخاف الله لهم السلام، وأن العلماء هؤلاء مساكين ولا جبنا قائدين، ويظهر منهم أشياء يظن الناظر قول أفضل هؤلاء أحسن. يا والله، بل هؤلاء أهل فتنة، هؤلاء متهورون، هؤلاء أصحاب ضلالة. فبذلك حذر النبي من أشكال ظاهرة في العبادة. ماذا قال؟ قال تحذرون. وابن عباس ذكر هذا كما ذكر لما أتى إلى الحرورية، قال أتيت لقوم لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، جباههم فوق بالنعجة من الصلاة. أمر عظيم، وصف عجيب، لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، جباههم كركب النعجة من الصلاة، فيهم حماس. إذا كثرة العبادة ليست ضابط في سلامة المنهج والطريق، كثرة البكاء ليست دليلا على صحة الأمر، الصحة لمن أخذ بالكتاب والسنة على طريق السلف الصالح، هذا هو الصواب. لذلك لم يرضوا، بل لم يستحوا ممن استحيت منه الملائكة، واستحى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عثمان بن عفان. عثمان من عثمان؟ عثمان الذي قال فيه رسول الله ما مر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان بن نوري لكحه رسول الله بنتين. عثمان مبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، يأتيه التيجب فيضربه فيقول يا نعتل، قال فطعنته ثلاث طعنات لله وست لما في نفسي عليه. خوارج لن يرضوا. ثم لما قتلوه قالوا لمن معه: يا قوم استحللتم جنة ولا تستحلون ماله؟ ثم أتوا لبيت المال فطردوه. فلما انحصر من علي ما حصل من قتلهم اجتمعوا في مكة، قال: ألم تروا ما فعل بإخواننا؟ ألم تروا ما فعل بهم يوم النهروان؟ ثم تداعوا فهم ثلاثة وكانوا في مكة في الكعبة في بيت الله الحرام، فقال أحدهم: أما أنا فعلي علي. قال الثاني: أما أنا فعلي معاوية. قال الثالث: أكفيكم عقل. قالوا: متى؟ قالوا: فجر ثالث جمعة من رمضان القادم. واتفق الثلاثة.
فاتفق هؤلاء الخوارج على قتل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سول لهم الشيطان. فأول ما بدأوا بالتفكير أرادوا قتل المبشر بالجنة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أهل البلاد لا يحلو لهم الأمر حتى يطعنوا في صحابة رسول الله. الطاعن في الصحابة مطعون فيه، فمن أساء الظن بمن أتى عنهم الدين لا نقبل منه دين، لأن الطعن فيهم شر عظيم. فإن طعن أساء الظن في من يأتي منهم الدين، في من نجم وفي من يكون لنا اليقين، فأرادوا قتل علي. وهكذا أهل الباطل عداوتهم للحق قديمة. فأتى عبد الرحمن بن الملجم ومن عبد الرحمن بن الملجم؟ عبد الرحمن بن الملجم قال فيه أمير المؤمنين مقالة عجيبة، قالها عمر: أرسل إلى عمرو بن العاص في مصر، قال: أرسلت إليك رجل آثرته به لك على نفسي، آثرت به لك عن نفسي، اجعل له دارا يعلم الناس القرآن. تدرون من أرسل؟ عبد الرحمن بن مجهد. فكان على خير، ومع ذلك قتل علي بن أبي طالب. هل نفعك تزكية أمير المؤمنين؟ أو يأتينا الآن محتج ويقول زكاه عمر؟ أو يأتينا مضطر ويقول كانت له سابقة في الإسلام؟ لا وإلا الله. ولكنه جالس الخوارج فأثروا عليه فتأثر بهم فأتى من مصر فقاتل وقتل علي بن أبي طالب وقتله وأهوى إلى علي بالسيف في مطرق رأسه فأمكنها منه. قال: يا راحم الكافر. فيقول: ذر يا عدو الله. قتل من؟ قتل إمام المسلمين. والثاني ذهب إلى معاوية وأصابته في لحم، ومن أمسكوا بالرجل فقال: لك أنت بشرى، فقد قتل اليوم علي. قالوا: ما يدريك. قال: اتفقنا على ذلك. قال: لعل الحرس. قال: هو يصلي بدون الحرس. فقال: من حوله اجعلوا لي مقصورة
ومن بعد ذلك اتخذ خلفاء الإسلام والسلاطين المقصورة يصلون فيها ويحرسهم الناس إلى تاريخ الناس هذا. فأمروا له بالطبيب فقال إنه مسموم في السيف وأصابك في لحم فليس لك إلا أن أخويك. قال لطق لي بالنار. قال أسقيك ولكن ينقطع عقبك يعني لا يأتي نسب. قال في يزيد وأخيه بركة فشرب الدواء ولم ينجب بعدها. وأما عمرو بن العاص صلى إمام الجند والشرب لأنه كان مريض تلك الليلة فقتل رئيس الحرس أو الشرب وأمسكوا بالرجل. فلما أتى من الضحى أتى عمرو بن العاص فإذا بالناس يحيونه بتحية الأمير فقال القاتل إذا من قتلت؟ قالوا قتلت فلان. فقال له عمرو أردت أمرا وأراد الله ها خارجا فانطلقت مثلا. قال أردت أمرا وأراد الله خارجا فقتل. فقتل هذا وقتل أيضا الذي يهوى إلى معاوية. وأما الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمثلوا به وقطعت أعضاءه وهو ثابت يردد بلسانه ذكر الله. فلما أهوى إلى لسان الغضب قال لا. قال لما؟ قال أذكر به ربي. فقال للحسين اهوني بإذنك. قال يا عدو الله تريد قضمها؟ قال ما أردت إلا ذلك. فما كفاه أن قتل علي الخبيث الشقي. أتظنون أن الأمر انتهى إلى ذلك؟ إنه وهو يقتل علي يتقرب إلى الله. يقتل مبشر بالجنة ويظن أنه سيدخل الجنة. هل انتهى الأمر إلى هذا؟ لا. قتل عبد الرحمن بن المنذر ويأتي عمران بن حطان. عمران بن حطان تعرفون من عمران بن حطان من التابعين يروي عن عائشة وعن ابن عباس. فلا يضرنكم وإن كان هناك تلقي عن بعض أهل العلم من أناس قد ينحرفون فلا عبرة بما مضى. العبرة بواقع الحال وما هو عليه. هل يأتينا آتي فيقول لقد ذكر عمر عبد الرحمن بن الملجم وأرسله إلى المصر يعلمه القرآن فيقول آثرته به على نفسي؟ آثرت لك به على نفسي؟ ما تنفع هذه الكلمة. لماذا؟ لأن الرجل انحرف. هل بقي على الهدى الأول؟ لا بل انحرف. وهكذا كل من كان له اتصال أو انتساب. اسمعوا يا رعاكم الله. كل له من له اتصال او انتساب لاهل العلم ثم انحرف عن ذلك فلا عبره باتصاله باهل العلم لان العبره بما وقع فيه من باطل حتى لا يلتبس الحق على الخلق. ثبتم؟ وان كان من كان. هل انتهى الامر الى هذا؟ لا. ياتي عمران بن حطان يمتزح من؟ يمتدح عبد الرحمن بن ملجم. من؟ قاتل علي وبعدما قتل؟ نعم يأتي ويمتدحه. ماذا امتدحه به؟ بالتقى والزكاء والعمل الصالح. هل تنفعنا تزكيات أهل الباطل لبعضهم بعض؟ سبحان الله. ولكن صدق من قال ذهب الرجال المقتدى بفعال المنكرين لكل أمر ممكن وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ويدفع معور عن معور أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن في كل مصيبة في ماله وإذا أصيب في دينه لا يشعر ما أكثر من يسقطون بالفتن إذا أتت الفتن لأنهم لم يتأثروا بالأصول السلفية والقواعد فيأتي هذا الضال فينفتح فابن ملجم فيقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه خير البرية عند الله ميزانا. يا إخوان انظروا إلى هذا انقبر أمر تبشر بالجنة يقتل وقاتله نقول خير البرية عند الله ميزانا. نعم إذا انطمست في الأذهان المطاهير أصبح أهل الباطل مقدمين على أهل الحق وإن قتلوا وإن أصيبوا وإن أهينوا لا يرون إلا هذه قرب يتقربون بها إلى الله والله لا يتقبل من المبطل عمل. الله عز وجل لا يتقبل من المبطل عمل فماذا يمتدح يقول يا ضربة من تقي وصفه بالتقى وصف الشقي بالتقى قال يا ضربة من تقي ما أراد بها يعني ما كان يقصد بها عمل إلا لله إلا ليبلغ من العرش رضوانا إني لا أذكره يوم لا أحسبه خبر البريدة عند الله ميزانا. لا تعجبوا من انتكاس الفطر وتحول المباهيم فهذا كان يروي عن عائشة وابن عباس فذاك قد ارسله عمر فلا عبرة بما تقدم من ماضي لهم كان يعرف منهم الخير بعد أن بدلوا إلى الشر فلا ينظرون إلا إلى هذا الشر فيحذرون ويحذر منهم ومن شرهم وعلى هذا يدخل كافة أهل الأهواء والبدع. إذا قال وإن عبد الحبشي رأسه كالزبيبة فمن اعتدى على ولا وولاة الأمر فهذه مشابهة بالمعتزلة والخوارج فهم الذين لا يسمعون وهم الذين لا يطيعون لولاة الأمر فمن كان هذا حاله فلا يقبل مقاله. ثبتم قال فإنه من يعش منكم بعد دل على أن هناك في ذلك المجلس من لم يدرك هذا ومات وقضى نحبه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي ودل أيضا على أن النبي سيموت صلى الله عليه وسلم دل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت لأن قال بعدي من يعش منكم بعدي ماذا يعني بعدي؟ انه سيموت صلى الله عليه وسلم او ما هو موجود فهو كافي صلى الله عليه وسلم قال فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اذا هذه وصيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما انصحه وما اصدقه وما أزكاه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نصح الأمة في حياته وترك لها الوصايا بعد مماته صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا ينجر عنها إلا هالك تركتكم على مثل البيضة الحق واضح أبيض جري ناصع لا يخفي ظلام الليل وإن كان في الليل ظلما ليلها كنهارها أي واضحة بنهارها وليلها وإن احلوا لك ظلمات الفتن فإنها واضحة نقية لأن دين الله ليس بخفي فدين الله واضح لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم، المخالف والمخذل كلهم لا يلتفت كلهم لأنهم ظاهرين. فهل هي طوائف؟ فهل هي فرق؟ فهل هي جماعات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم طائفة فرقة لا تزال طائفة من أمة. فيأتي رجل فيقول لا هناك طائفة ناجية وفرقة منصورة، هذا مبتدع بعض. الرسول يقول واحدة وهذا يقول اثنتين. أو يأتينا أقوام يقول جماعات إسلامية، وين جماعات؟ الرسول يقول جماعة ناجية، وتجي لي جماعات ما يكون كذب. هذا يأتي بجماعة البنائية، وهذا يأتي بجماعة اليسوية، وهذا يأتي بجماعة النبهانية، وهذا يأتي بجماعة القطبية، وهذا يأتي بجماعة السرورية، وهذا يأتي بجماعة فرق 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 لا عصر ولا واحد، وكلهم يقول أنا الناجي. الناجي من سلك طريق الناجي من الصحابة والتابعين المقتدين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هذا هو الناجي. أما تقول أنا ناجي وتطعن في صحابة محمد صلى الله عليه وسلم فتخرج من طريق النجاة. انتبه، خطاع فيه مطعون فيه. فلذلك هؤلاء فعل القتل الصحابة وما كان إلا أن نفذ فيهم الحكم فقتل. فكل من تناول هؤلاء الثناء فلا شك أنه معهم، فكيف يثني على من خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم وعادوهم؟ ويدخل في هذا كل من طعن في الصحابة، كل من طعن في الصحابة فالطاعن فيهم مطعون فيه. وأنبه إلى سؤال الأخر، وأرغب أن تكون الأسئلة متأخرة حتى لا ينقطع الحديث. قال وإن تاب ماذا يكون معه؟ وإن تاب من ماذا؟ من الطعن في الصحابة؟ إن الذي تجرأ على الطعن في الصحابة وإن تاب أمره إلى الله، ولكن لا نقبل منه أمر آخر حتى وإن قال أنا تبت. نقول توبتك إلى الله، وأما فنحن في شك أن نقبل منك لأنك تجرأت على الصحابة، فأنت بمثابة من لا يقبل منه لأنك طعنت في الصحابة. والطاعن في حملة الدين لا نأخذ منه دين، ومن أساء فيهم الظن، هل نحن على ظن أو على يقين؟ نحن على يقين من أمرنا، ومن شكك في عدالته أو شكك في حمله أو شكك في روايته أو شكك في يقينه فلا شك أنه هو أولى بهذه التهم وبهذه الطعون، فكأنما يوجهها إلى نعره. فأمة الإسلام رضيت بصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يرضى به لا نرضى به ولا نرضى عنه. ألا يسعنا قول محمد صلى الله عليه وسلم دعوني وأصحابي؟ ألا تدع من قال دعوهم؟ فمن لم يدع من قال دعوهم فهو دعي ومبتلي ومتجاوز للحدود الشرعية، فأقواله ليست سوية، وهناك خبث في الطوية. نحذر من هؤلاء حتى لا يلبسوا أمر الدين. أعود إلى الحديث، قال فإنه من يعش بعده فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف نتيجة مرض، هذا أثر داء، لكن ما هي أسباب هذا الداء؟ النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر الدواء قبل أن يذكر أسباب هذا الدواء استعجالا باستئطاله وعلاجه. فماذا قال صلى الله عليه وسلم في مقابل هذا الابتلاء؟ قال: فعليكم بماذا؟ بسنتي، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي السنة المرضية. وهذا الاختلاف في ماذا يكون؟ في الأسعار؟ في المطعوم؟ في الملبوس؟ في المساكن؟ في المراكب؟ في الأمور الدنيوية؟ إذا ماذا سيكون هذا الاختلاف؟ في ماذا؟ في الدين. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف ليس اختلافا دنيوي، إنما هو اختلاف ديني. ألا فليتق الله من يرى جواز هذا الاختلاف. ألا فليتق الله من يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أن هذا الاختلاف وهذا التمزق ظاهرة صحية وأمر جيد وتكامل في النهوض بالأمة الإسلامية. أي تكامل في تفرق؟ أي رفعة في تشتت؟ أي عرفة في تناحر؟ أي اجتماع في تدابر؟ ولاءات واجتماعات وتنظيمات وأهداف سرية وأمور ليست نقية وولاءات عداء وولاء وبراء، ولو كانوا إخوان لأذي الوقت يتباغضون ويتجابرون، كل منهم يرى من الآخر ليس على شيء. هذا تبليغي وهذا إخواني وهذا قبي وهذا سروري وهذا نبهاني. شوف جماعة طوائف، هل ديننا دين تمزق واختلاف وفرق؟ أين الذي يقول بأن هذا جائز؟ ألا يسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هل هذا الاختلاف جائز؟ يقول: ورد الاختلاف، ورد كأمر كوني لا كأمر شرعي. الأمر الشرعي أمر الله بالاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحل من هذا الاختلاف والتفرق والاعتصام بالكتاب والسنة، لا الاعتصام بمبادئ المنهج وبمبادئ الفكر وبأصول الجماعة وبترتيب الفرقة وبما كانت عليه، فيأتي أحدهم فيتكلم لها ويدعو لها ويأمر لها ويجمع لها ويسعى لها ويبذل لها ويجمع الناس لها ويأتي فيهم لها، ليله لها، نهاره لها، سفره لها، إقامته لها، في سائر أحواله، في سائر تنقلاته، في سائر معاملاته، في ذهابه وإيابه، في عمله، في سوقه، في شارعه، في منزله، في كل شيء، لأجل هذا المنهج، لأجل هذه الفرقة، من أجل الدعوة إليها وتكثير سوادها واجتماع الناس حولها وتكثير من هم عليها. ما هذا؟ كل هذا حرصا على هذه الفكرة ومبادئها. هذا للتبليغ، هذا للإخوان، هذا لفلان، هذا لمن كان في مصر، وهذا لمن كان في السعودية، وهذا لمن كان في اليمن، وهذا لمن كان في لندن، وهذا لمن كان. ما هذا؟ أهذا ديننا؟ لا رحم الله، إنما ديننا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، لا ديننا دين الرجال. لذلك من يقول هذا منهج ابن باز، هذا منهج ابن عثيمين، هذا منهج الألباني، هذا منهج فلان، هذا يقول أنا على منهج الشيخ فلان. لا يا أخي، الشيخ فلان ما قال ترى لي منهج اتبعه، الشيخ قال الكتاب والسنة، ما قال أنا لي منهج اتبعه. فيكون يتلون ويقول هذا منهج فلان، ترى ابن باز والعثيمين والألباني كلهم منهجهم سلفي. من هذا السلفي ولا لا؟ فينتسبون بالأسماء ويخالفون بالأعمال من أجل تنظيماتهم ومن أجل مساعيهم ومن أجل جمعياتهم جمعوا أموال المحسنين وصرفوها في أفكار وأهداف المؤسسين. هذا هو الدين. يأتي أحدهم ماذا يقول الناس؟ يدعوهم إلى تنظيمه، يدعوهم إلى أفكاره، يدعوهم إلى منهجه، ويسأل فيها ماذا؟ ماذا قال فلان؟ وماذا قال في المنهج؟ وماذا في الطريقة كذا؟ أين الذي يقول تعالوا إلى طريقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا إلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل السلف الصالح؟ ماذا فعل الصحابة؟ ولكن لا يريدون هذا، لأنهم يريدون لتنظيماتهم، يريدون لأحجابهم، يريدون لأفكارهم. فيريدون منكم أنتم ماذا؟ يريدون أموالكم، يريدون أشكالكم، يريدون ذواتكم، يريدون أصواتكم، يريدون أفعالكم، يريدون جهودكم، يريدون كل هذا القصر في توجهاتهم. وما يرغبونهم لا وكلا. ينبغي للمؤمن أن يكون عاقل فطن، يعلم أنه لو عمل عملا لغير الله لبطلت أعماله، لأن من عمل لعمل غير الله فقد أحدث. وهذا ما سنأتي إليه. قال أوصيكم بكتاب، أوصيكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين الذي يقول ماذا قال رسول الله في هذا؟ ماذا قال رسول الله في هذا؟ هذا هو المتبع. سنتي وسنة من؟ سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها. أن تمسك بشيء موجود أو بشيء سيفقد. هل تمسكوا بها؟ إذا هناك من سيجذبها عنكم، هناك من يصرفكم عنها. قال تمسكوا بها. وهل يكفي التمسك؟ لا، وعضوا عليها بالنواجذ آخرت على تأكيدا للتمسك. يعني لا يمكن تمسك بيديك، بل عم بنواجذ، لأن هناك من ينازع ويجادل حتى يسحب ويجنب عن الدين الذي أنت عليه، وعن طريقة السلف الصالح الذي أنت عليه، وعن هدي الصحابة رضي الله عنهم. هناك من يجذبك عنها، إن تكون بالأهواء، إن تكون في البدع، إن تكون في الجرأة، إن تكون مع الشيطان، إن تكون مع تكون مع من؟ مع غير محمد وصحبه. لماذا؟ بأفكارهم، بأهدافهم، عظموها فعظموا أهلها، فعظموا من انتسب إليها، فعظموا أغراضهم وبذلوا لها أموالهم وأوقاتهم وجهودهم، وجعلوا الناس كلها لها إلا ما رحم ربي. فلذلك نحذر من مثل هؤلاء الذين يجادلوننا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. إذن هذه الدعوة السلفية هناك من يريد أن يجذبها من الناس، خاصة بعد أن مات الأشياخ الثلاثة رحمهم الله. وصدق من قال إن سوق البدع لا تكون إلا مع الجهل، ولا ينتشر الجهل إلا بموت أهل العلم. ألا فإذا مات أهل العلم فرح أهل الأهواء والبدع، فقامت سوقهم وانتشرت أهواءهم بين الناس، لأن ليس من الناس من يحذر أو ينبه، لأن من طعن في هذه الفرق مطعون فيه. من تكلم وحذر الناس وقال اتقوا جماعة التبليغ الصوفية واتركوا الإخوان بجميع فروعها التكفيرية يطعن فيه، مطعون فيه. اسكت، ماذا أتوقف عن ماذا؟ عن كل شيء. اسكت، لا تكلم، اسكت ماذا؟ غشاك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا في الدين فإن غشنا فليس منا. في ماذا؟ هذا في الدنيا بيع شراء، ما بالك من غش في الدين؟ من يغش في الدين وبضاعته فاسدة؟ لو أتى أحدنا إلى السوق وجد بضاعة في السوق، ولو كانت هذه البضاعة من دينار وصندوق ثمار من فواكه، لا يرتضي بصندوق فواكه فيه طيب ورديء وهو لبطنه، لا يرضى ويقول آخذ الطيب وأرمي الرديء. لا، يقول هل عندك صندوق فواكه ليس فيه شيء من غير جيد؟ لا أريد إلا جيد لبطوننا ودنيانا، نحرص ألا يكون إلا نقي جيد ورديئنا. خذ منه الطيب واترك الرديء. والله لا أخذ رديئه ولا طيبه، إنما أذهب لمن صفت عقيدته ومنهجه، ولا أخذ إلا من نوابع ومن منابع صافية تقية نقية تكية على الدعوة السلفية، لا شك عندي فيها ولا غيرها. أما أن أجمع الطيب والردي وبعد ذلك أفرز بيني وبيني وما يدريني أنا أقع في ذلية أو أنا أقع في بدعة فألتبس بها فتشرب بها نفسي وقلبي فأدعو لها وأنافح عنها فيهلك البعيد. سبحان الله، في دنيانا لا نرى إلا ما زكى وطاب ونقى، وفي ديننا خذ 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 جمع 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 من هذا وهذا وهذا وهذا. لا والله، إنما على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السلف الصالح. قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الرشد والهداية ضد الهواية والهوى، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، والله لا يصبر الإنسان وهو يشاد أحدا عليها حتى يقبض بآخر أسنانه، والنواجذ هي آخر أسنان على شدة الأمر وكل شدة ما يحصل في الناس واتجاه الناس في تياراتهم وفي غربته في دينه. الغاضب على دينه كالغاضب على الجمر. كم السلفيين في العالم الإسلامي الذين ثبت عقيدتهم ومنهجهم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا إلى تبرير ولا إلى إخوان ولا إلى ضلالات وليس إلى أسماء، إنما يدعو الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، الدعوة السلفية الممتدة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدعوة.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيقول عبد الرحمن وحجر بالحجر أتينا الإرباب المسائية فسلمنا، فقلنا أتينا كزائرين وعائلين ومقتبسين. وهذه زيارة العلماء، كل زيارة الاجتهاد، وأتوا أيضا للعيادة كان مريضا، والاقتباس أي طلب العلم، يؤتى العلماء لطلب العلم والاستفادة منهم، لا يؤتى العلماء كما يفعل اهل البدع للتبرك او طلب المدد او طلب الغوث، او يؤتى للعالم حتى يرى ان فلان ياتيه ولا يطلب علم عنده ولا يستفيد منه، فتجد هذا مخالف لذلك العالم الذي يجلس في يده في عقيدته وفي دعوته وفي منهجه وفي ذهابه وفي ايابه، مخالف، ومع ذلك ياتيه ليسكت عنه. لا، يحذر من مثل هذه الامور. قال ومقتبسين اي طالب العلم. فقال لهم بعضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دقيقة ذرفت منها العيون وذكرت منها القلوب. الواعظ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموعوظ من؟ الصحابة رضي الله عنهم. وأثر الموعظة فيهم ماذا حصل؟ ضربت العيون، بكوا، أثرت فيه، والقلوب وجنت، فأصابتهم رقة، وأصابهم انكسار، خافوا من هذه الموعظة، من هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعظهم كأنما هو يودع، فاستشفوا هذا، فقالوا يا رسول الله كانها موعظة مودع، فأصل أردت الوصية. فدائما عندما ترى من يودعك تطلب منه الوصية. فلما أصابتهم هذه الحالة من الرقة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية،
الغلظة التي أثرت فيهم. روى أهل السنن هذا الحديث ثم مع ذلك لم يذكروا هذه الموعظة. هذه الموعظة لا أعلم أن هناك من ذكرها وفصلها وبينها إلا ابن حجر ذكر بعض الأحاديث، ولكن الموعظة لم ينقلوها ولم يروها. لماذا؟ أتى بعدها وصية، فكان حمل هم الوصية أشد مما كانوا فيه من موعظة. إذن وعظها والواعظ له صفة بموعظة، والموعظة لها صفة، والموعوظ أثر صفاته. إذن عندنا واعظ وموعوظ وموعظة. هل ترون أن نبسط الكلام في هذا ثم نأتي إلى الناصح والمنصوح والوصية والموصي والمستوصي، أم نختصر؟ على الواعظ هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واعظ يقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. إذن فاسلك سبيل من لا ينطق عن الهوى، فلا تعظ موعظتك في قصص وفي خرافات وفي منامات وفي خزعبلات. عظ موعظتك في كتاب الله وفي صحيح احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السلف الصالح. وان من شر هذا الزمان ان كثيرا من الناس هجر الايات وهجر الاحاديث، فيتكلم بالساعة والنصف ساعة ولا تسمع آية. تتمنى لو يقول آية، آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله، يتنقل بين قصة تائب وبين منام وبين قصص، هكذا. ليس هذا من هدي السلف، بل كانوا ينكرون على القصاص، وكانوا يخرجون القصاص ويؤدبون القصاص، لأنهم يصرفون الناس عن ماذا؟ عن الوحيين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن يحفظ الواعظ ينبغي أن يعظ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من صفات الموعظة، ومن صفات الموعظة أيضا أن تكون بليغة ذات معنى ذات مدلول، كما وصفها الصحابي بليغة، أي بلغت منا مبلغا له أثر. كذلك صفات كثيرة لها، لكن نتجاوز إلى موعظة. الموعظة والواعظ والموعوظ، الموعوظ كحال الصحابة الأنصار، الاجتماع، عدم المقاطعة منهم، إلا إذا كان صاحب هوى أو بدعة أو خطأ لا يصبر السكوت عليك، قضايا الاعتقاد لا تؤخر في الحال تلب عليها. أما صاحب البدعة فلا يمكن، بل لا يجلس له ولا يسمع كلامه، لأن أهل الأهواء لا يجلس لهم ولا يسمع كلامه. المسلمين يقول كفوا مواقف فاسمع. لذلك نهى السلف عن مجالسة أهل البدع، قالوا إياكم ومجالسة أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة بالقلوب. قال فإني أخشى أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق، أو أن يغمسوكم في ضلالتهم. إذا دين أمر، إما أن الحق اللي عندك شيء مستمتع فيه وشاكر فيه، أو أن البعيد يظل محمود الله بدع من البدع. يمكن أمس كان يتكلم يحذر يبين، والله إنه هذا شوي جاته مسألة، والله رايح مع البدع. ما حذر من أهل الهوى البدع، يحذر الفتن، فإن الفتن فتن. سميت الفتنة فتنة من باب فتن النار للذهب، فهي تفتنه ليزول بغله وخبثه وما علق به، فيخرج الذهب صافي. فنحذر الفتن لا نتلقاه، وإن فلنثبت بما عليه علماء أهل السنة، نحذر من الأهواء والفتن والبدع والضلالات. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا بما لا أوصاها صلى الله عليه وسلم. الموصي إذا استوصى من يستوصيه وأعطاه الوصية، فالوصية هي غاية ما يريد له أن يسلك به إليه ويوصله إليه، وأن تكون شاملة جامعة على أسس الأمور وقواعدها الأصلية. فالموصي لو أراد أن يكتب وصية لأبنائه ماذا سيكتب؟ هل يكتب الأشياء الدقيقة في المنزل أو الأشياء التي ليس عليها مثال ما على الأمور العظيمة، أم ينظر للأمور الجسام التي بها يلتم الشمل وتجتمع الكلمة لمن بعده وكل حق ذي حق يقول حقه؟ صحيح؟ كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على ما فيه سلامة الدنيا ونجاة الآخرة. قال أوصيكم بتقوى الله. إذن مستوصل من هم؟ صحابة. وموصي من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصية فاسمعوها واتقوا الله يا أخوان، اتقوا الله أن تفرطوا بوصية رسول الله. هذه وصية رسول الله لصحابته، ووصية لصحابته ووصية لأمته ووصية لنا نحن، فلنتق الله فيما أوصى به رسول الله. قال أوصيكم بتقوى الله، فتقوى الله تقدم شيئا من الحديث عنها. وأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فبتقوى الله، في تقوى الله عز وجل ثبات الدنيا ونجاة الآخرة. قال ثم أوصيكم بماذا؟ بالسمع والطاعة. وإن عبد حبشي، السمع والطاعة لنا، لولاة الأمر، للأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، عصاة أو ذوي طاعة، تسمع وتطيع فيما أمر الله به. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تأتي النفوس فتتمرد، والله ما خرج الخوارج إلا بمخالفة رسول الله، ولا رفض الروافض إلا بمخالفة أمر رسول الله، ولا ظهرت البدع إلا بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقت الأمة إلا بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البدع في كل وقت هل يرضون؟ أوصيكم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في بعض الروايات رأسه كالزبيبة، يعني العرب كان فيهم أنفة من صفات الجاهلية كما ذكر شيخ الإسلام عبد الوهاب في كتاب مسائل الجاهلية في مسألة التاجة. قال لا يرون السمع والطاعة، يعني يرونها مهانة، يرونها مذلة، يرونها استصغار، يرونها اضطراح، يرونها أن هؤلاء قد استعلوا وهؤلاء قد استكبروا وهؤلاء أمروا وهؤلاء من الأمور التي جعلت الإنسان ولا سمع ولا طاعة في كل الأمور. فماذا فعل؟ فعل ما فعلته الخوارج. الخوارج لم يرضون أحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضون، رسول الله لم يرضون. ماذا قال ذلك الرجل رأسهم الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم بمن يكون على مثله؟ قال يا محمد اعدل الخوارج، اعدل. قال ويلة، إن لم أعدل من يعدل؟ لم يعدل رسول الله، هو إمام الأمة صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إمام الأمة رسول الله لم يرتضيه الخوارج، ما بالك يا أئمة زماننا؟ أعدل. قال ويل إلا ما عدل من يعدل. يخرج من هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. لو وجدتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لو وجدتهم لقتلتهم قتل عاد. كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. ثم يأتي متغير ومتشدق فيقول ما فتح الرسول مع المحضر ولا ضرب ولا سجن. سبحان الله، أيها أشد أن يسجنها وأن يفعل به شيء، أو أن يحذر منه على رؤوس الأشهاد وأن يقول اقتلوا كقتل عاد هؤلاء؟ أيها أشد. لكن هناك من ينصر، نعم، هي تحذير شديد منهم من أبرابه وأمثاله. قد يخرج من برء هذا، أي من أمثال هذا. ثم ماذا؟ خرج من أبراب ذلك ومن أمثال ذلك. ماذا فعلوا؟ فعلوا بأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر من أشكال كذب، ما حذر من أوصال خارجية بل خارجية في شكلها، بل حذر من أعمال تعبدية ظاهرة. لمن؟ الصحابة. قال احذروا سيتجاوزونكم في العبادات وفي الأعمال التعبدية، ترون منهم تجاوز كما يرى من بعض الخوارج زماننا، يرى منهم تجاوز في الأمر والنهي، وأنهم أهل قوة ولا يخاف الله لهم ثلاث، وأن العلماء هؤلاء مساكين، هؤلاء جبناء خائفين. ويظهر منهم اشياء يظن الناظر هؤلاء افضل هؤلاء احسن. لا والله، بل هؤلاء اهل فتنه، هؤلاء متهورون، هؤلاء اصحاب ضلاله. فلذلك حذر النبي من اشكال ظاهره في العباده. ماذا قال؟ قال تحذرون. وابن عباس ذكر هذا كما ذكر لما اتى الى الحروريه، قال اتيت لقوم لهم بقران ذوي كذوي النحل جباههم فوق بالنعجه من الصراط. امر عظيم، نص عجيب، لهم القرآن دوي كدوي النحل، جباههم كركب النعجة من الصلاة، فيهم حماس. إذن كثرة العبادة ليست ضابط بسلامة المنهج والطريق، كثرة البكاء ليست دليلا على صحة الأمر، الصحة لمن أخذ بالكتاب والسنة على طريق السلف الصالح، هذا هو الصواب. لذلك لم يرضوا، بل لم يستحوا ممن استحيت منه الملائكة واستحى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عثمان بن عفان. عثمان من عثمان؟ عثمان الذي قال فيه رسول الله ما مر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان بن نوريه لكحه رسول الله بنتين. عثمان مبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، يأتيه التيجب فيضربه فيقول يا نعتب، قال فطعنت ثلاث طعنات لله وست لما في نفسي عليه. خوارج لن يرضوا. ثم لما قتلوه قالوا لمن معه يا قوم استحللتم زنه ولا تستحلون ماله، ثم اتوا لبيت المال فطردوا. فلما ان حصل من علي ما حصل من قتلهم اجتمعوا في مكه، قال ألم تروا ما فعل بإخواننا؟ ألم تروا ما فعل بهم يوم النهروان؟ ثم تداعوا وهم ثلاثة وكانوا في مكة في الكعبة في بيت الله الحرام، فقال أحدهم أما أنا فعلي علي، قال الثاني أما أنا فعلي معاوية، قال الثالث أكفيكم عقل، قالوا متى؟ قالوا فجر ثالث جمعة من رمضان القادم. واتفق الثلاثة،
فاتفق هؤلاء الخوارج على قتل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سول لهم الشيطان، فأول ما بدأوا بالتفكير أرادوا قتل المبشر بالجنة في الصفين رضي الله عنه وارضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا اهل البدع لا يحل لهم الامر حتى يطعنوا في صحابه رسول الله. الطاعن في الصحابه مطعون فيه، فمن اساء الظن لمن اتى عنهم الدين لا نقبل منه دين، لأن الطعن فيهم شر عظيم. فإن طعن أساء الظن في من يأتي منهم الدين، في من نجم وفي من يكون لنا اليقين، فأرادوا قتل علي وهكذا أهل الباطل عداوتهم للحق قديمة. فأتى عبد الرحمن بن الملجم ومن عبد الرحمن بن الملجم؟ عبد الرحمن بن الملجم قال فيه أمير المؤمنين مقالة عجيبة، قالها عمر أرسل إلى عمرو بن العاص في مصر، قال أرسلت إليك رجل آثرته به لك على نفسي، آثرت به لك عن نفسي، اجعل له دارا يعلم الناس القرآن. تدرون من أرسل؟ عبد الرحمن بن موسى. فكان على خير، ومع ذلك قتل علي بن أبي طالب. هل نفعته تزكيته أمير المؤمنين؟ أو يأتينا الآن محتج ويقول زكاه عمر، أو يأتينا مضطر ويقول كانت له سابقة في الإسلام، لا وعي الله، ولكنه جالس الخوارج فأثروا عليه فتأثر بهم فأتى من مصر فقاتل وقتل علي بن أبي طالب وقتله وأهوى إلى علي السيف في نطرق رأسه فأمكنها منه، ولا يراه من كافر فيقول ذر يا عدو الله. قتل من؟ قتل إمام المسلمين. والثاني ذهب إلى معاوية وأصابته في لحم، ومن أمسكوا بالرجل فقال لك أنت بشرى فقد قتل اليوم علي. قالوا ما يديك؟ قال اتفقنا على ذلك. قال لعل الحرس، قال هو يصلي دون الحرس. فقال من حوله اجعلوا لي مقصورة. ومن بعد ذلك اتخذ خلفاء الإسلام والسلاطين المقصورة يصلون فيها ويحرسهم الناس إلى تاريخ الناس هذا. فأمروا له بالطبيب فقال إنه مسموم في السيف وأصابك في لحم، فليس لك إلا أن أخويك. قال لطقة لي بالنار. قال أسقيك ولكن ينقطع عقبك، يعني لا يأتيك نسب. قال في يزيد وأخيه بركة، فشرب الدواء ولم ينجب بعدها. وأما عمرو بن العاص صلى إمام الجند والشرب لأنه كان مريض تلك الليلة، فقتل رئيس الحرس أو الشرب وأمسكوا بالرجل. فلما أتى من الضحى أتى عمرو بن العاص فإذا بالناس يحيونه بتحية الأمير، فقال القاتل إذا من قتلت؟ قالوا قتلت فلان. فقال له عمر أردت أمرا أراد الله؟ ها خارجا. فانطلقت مثلا. قال أردت أمرا وأراد الله خارجا، فقتل. فقتل هذا، وقتل أيضا الذي يهوى إلى معاوية. وأما الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمثلوا به فقطعت أعضاءه وهو ثابت يردد بلسانه ذكر الله. فلما أهوى إلى لسان غضب قال لا، قال لما؟ قال أذكر به ربي. فقال للحسين اهوني بإذنك. قال يا عدو الله تريد قضمها؟ قال ما أردت إلا ذلك. فما كفاه أن قتل علي الخبيث الشقي. أتظنون أن الأمر انتهى إلى ذلك؟ إنه وهو يقتل علي يتقرب إلى الله، يقتل مبشر بالجنة ويظن أنه سيدخل الجنة. هل انتهى الأمر إلى هذا؟ لا، قتل عبد الرحمن بن منجم. ويأتي عمران بن حطان. عمران بن حطان تعرفون من عمران بن حطان؟ من التابعين، يروي عن عائشة وعن ابن عباس. فلا يضرنكم
وإن كان هناك تلقي عن بعض أهل العلم من أناس قد ينحرفون، فلا عبرة بما مضى، العبرة بواقع الحال وما هو عليه. فليأتينا آتي فيقول: لقد ذكر عمر عبد الرحمن بن الملجم وأرسله إلى المصر يعلمه القرآن، فيقول: آثرته به على نفسي، آثرت لك به على نفسي. ما تنبع هذه الكلمة، لماذا؟ لأن الرجل انحرف. هل بقي على الهدى الأول؟ لا، فانحرف. وهكذا كل من كان له اتصال أو انتساب، اسمعوا يا رعاكم الله، كل من له اتصال أو انتساب لأهل العلم ثم انحرف عن ذلك فلا عبرة باتصاله بأهل العلم، لأن العبرة بما وقع فيه من باطل حتى لا يلتبس الحق على الخلق. ثبتم؟ وإن كان من كان. هل انتهى الأمر إلى هذا؟ لا. يأتي عمران بن الخطاب يمتدح من؟ يمتدح عبد الرحمن بن ملجم. من؟ قاتل علي؟ وبعدما قتل؟ نعم، يأتي ويمتدحه. ماذا امتدحه به؟ التقى والزكاء والعمل الصالح. هل تنفعنا تزكيات أهل الباطل لبعضهم بعض؟ سبحان الله. ولكن صدق من قال: ذهب الرجال المقتدى بفعال المنكرين لكل أمر ممكن، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ويدفع معور عن معور. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السبيع المقصر، فطن في كل مصيبة في ماله، وإذا أصيب في دينه لا يشعر. ما أكثر من يسقطون في الفتن إذا أتت الفتن، لأنهم لم يتأثروا بالأصول السلفية والقواعد المحيطة. فيأتي هذا الضال فيمتدح ابن ملجم فيقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه خير البرية عند الله ميزانا. يا إخوان انظروا إلى هذا، انقضى الأمر، تبشر بالجنة يقتل وقاتلة، نقول خير ذرية عند الله ميزانا؟ نعم، إذا انطمست في الأذهان المفاهيم أصبح أهل الباطل مقدمين على أهل الحق. وإن قتلوا وإن أصيبوا وإن أهينوا لا يرون إلا هذه قرب يتقربون بها إلى الله، والله لا يتقبل من المبطل عملا. الله عز وجل لا يتقبل من المبطل عملا. فماذا يمتدح؟ يقول: يا ضربة من تقي، وصفه بالتقى، وصف الشقي بالتقى، قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها، يعني ما كان يقصد بها عمل إلا لله، إلا ليبلغ من العرش رضوانا، إني لا أذكر يوم أحسب خبر البريد في عند الله ميزانا. لا تعجبوا من انتكاس الفطر وتحول المفاهيم. فهذا كان يروي عن عائشة وابن عباس، فذاك قد ارسله عمر، فلا عبرة بما تقدم من ماض لهم، كان يعرف منهم الخير بعد أن بدلوا إلى الشر، فلا ينظرون إلا إلى هذا الشر، فيحذرون ويحذر منهم ومن شرهم. وعلى هذا يدخل كافة أهل الأهواء والبدع. إذن قال: وإن عبد الحبشي رأسه كالزبيبة. فمن اعتدى على الولاء وولاة الأمر فهذه مشابهة للمعتزلة والخوارج، فهم الذين لا يسمعون وهم الذين لا يطيعون لولاة الأمر. فمن كان هذا حاله فلا يقبل مقاله. ثبتم؟ قال: فإنه من يعش منكم بعد، فإنه من يعش منكم بعد، دل على أن هناك في ذلك المجلس من لم يدرك هذا ومات وقضى نحبه قبل وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه من يعش منكم بعد، ودل أيضا على أن النبي سيموت صلى الله عليه وسلم، دل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت،
لأنه قال بعد من يعيش منكم بعد. ماذا يعني بعد؟ أنه سيموت صلى الله عليه وسلم، أو ما هو موجود ما هو كافي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. إذن هذه الوصية، وصية من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أنصحه وما أصدقه وما أزكاه عليه صلاة ربي صلى الله عليه وسلم. نصح الأمة في حياته وترك لها الوصايا بعد مماته صلى الله عليه وسلم. قال تركتكم على مثل البيضة، تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على مثل البيضة، الحق واضح أبيض جلي ناصع لا يخفي ظلام الليل، وإن كان في الليل ظلما ليلها كنهارها أي واضحة في نهارها وليلها جلية. وإن احلوا لك ظلمات الفتح فإنها واضحة نقية، لأن دين الله ليس بخفي، فدين الله واضح. لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، المخالف والمخذل كلهم لا يلتفت كلهم لأنهم ظاهرين. وهل هي طوائف؟ وهل هي فرق؟ وهل هي جماعات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم طائفة فرقة لا تزال طائفة من أمة. فيأتي رجل فيقول لا هناك طائفة ناجية وفرقة منصورة، هذا مبتدع بعض. الرسول يقول واحدة وهذا يقول اثنتين. أو يأتينا أقوام يقول جماعات إسلامية، وين جماعات؟ الرسول يقول جماعة ناجية، وتجي لي جماعات ما يكون كذب. هذا يأتي بجماعة البنائية، وهذا يأتي بجماعة اليسوية، وهذا يأتي بجماعة النبهانية، وهذا يأتي بجماعة القطبية، وهذا يأتي بجماعة السرورية، وهذا يأتي بجماعة فرق 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 لا حصر ولا واحد، وكلهم يقول أنا الناجي. الناجي من سلك طريق الناجي من الصحابة والتابعين المقتدين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هذا هو الناجي. أما تقول أنا ناجي وتطعن في صحابة محمد صلى الله عليه وسلم فتخرج من طريق النجاة. انت خطاع فيه مطعون فيه. فلذلك هؤلاء فعل القتل الصحابة، وما كان إلا أن نفل فيهم الحكم فقتل. فكل من تناول هؤلاء الثناء فلا شك أنه معهم، فكيف يثني على من خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم وعادوهم؟ ويدخل في هذا كل من طعن في الصحابة، كل من طعن في الصحابة فالطاعن فيهم مطعون فيه. وأنبه إلى سؤال الأخر وأرغب أن تكون الأسئلة متأخرة حتى لا ينقطع الحديث. قال وإن تاب ماذا يكون معه؟ وإن تاب من ماذا؟ من الطعن في الصحابة؟ إن الذي تجرأ على الطعن في الصحابة وإن تاب أمره إلى الله، ولكن لا نقبل منه أمر آخر حتى وإن قال أنا تبت. نقول توبتك إلى الله، وأما فنحن في شك أن نقبل منك لأنك تجرأت على الصحابة، فأنت بمثابة من لا يقبل منه لأنك طعنت في الصحابة. والطاعن في حملة الدين لا نأخذ منه دين، ومن أساء فيهم الظن. هل نحن على ظن أو على يقين؟ نحن على يقين من أمرنا، ومن شكك في عدالته أو شكك في حمله أو شكك في روايته أو شكك في يقينه، فلا شك أنه هو أولى بهذه التهم وبهذه الطعون، فكأنما يوجهها إلى نهره. فأمة الإسلام رضيت بصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يرضى به لا نرضى به ولا نرضى عنه. هذا يسعنا قول محمد صلى الله عليه وسلم: دعوني وأصحابي. ألا تدع من قال دعوهم، فمن لم يدع من قال دعوهم فهو دعي ومبتلي ومتجاوز للحدود الشرعية، فأقواله ليست سوية، وهناك خبث في الطوية. نحذر من هؤلاء حتى لا يلبسوا أمر الدين. أعود إلى الحديث، قال: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف نتيجة مرض، هذا أثر داء، لكن ما هي أسباب هذا الداء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدواء قبل أن يذكر أسباب هذا الداء، استعجالا باستئطاله وعلاجه. فماذا قال صلى الله عليه وسلم في مقابل هذا الاختلاف؟ قال: فعليكم بماذا؟ بسنتي، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي السنة المرضية. وهذا الاختلاف في ماذا يكون؟ في الأسعار؟ في المطعوم؟ في الملبوس؟ في المساكن؟ في المراكب؟ في الأمور الدنيوية؟ إذا عمال الشيطان الاختلاف في ماذا؟ في الدين. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف ليس اختلاف دنيوي، إنما هو اختلاف ديني. ألا فليتق الله من يرى جواز هذا الاختلاف، فليتق الله من يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أن هذا الاختلاف وهذا التمزق ظاهرة صحية وأمر جيد وتكامل في النهوض بالأمة الإسلامية. أي تكامل في تفوق، أي رفعة في تشتت، أي عرفة في تناحر، أي اجتماع في تجابر ولاءات واجتماعات وتنظيمات وأهداف سرية وأمور ليست نقية وولاءات عداء وولاء وبراء، ولو كانوا إخوان لأذى المرض يتباغضون ويتجابرون، كل منهم يرى من الآخر ليس على شيء. هذا تلميذي وهذا إخواني وهذا قدي وهذا سروري وهذا نبهاني، جماعة طوائف، هل ديننا دين تمزق واختلاف وفرق؟ أين الذي يقول بأن هذا جائز؟ ألا يسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هل هذا الاختلاف جائز؟ يقول: ورد الاختلاف، ورد كأمر كوني لا كأمر شرعي. الأمر الشرعي أمر الله بالاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحل من هذا الاختلاف والتفرق والاعتصام بالكتاب والسنة، لا الاعتصام بمبادئ المنهج وبمبادئ الفكر وبأصول الجماعة وبترتيب الفرقة وبما كانت عليه، فيأتي أحدهم فيتكلم لها ويدعو لها ويأمر لها ويجمع لها ويسعى لها ويبذل لها ويجمع الناس لها ويأتي فيهم لها، ليله لها، نهاره لها، سفره لها، إقامته لها، في سائر أحواله، في سائر تنقلاته، في سائر معاملاته، في ذهابه وإيابه، في عمله، في سوقه، في شارعه، في منزله، في كل شيء، لأجل هذا المنهج، لأجل هذه الفرقة، من أجل الدعوة إليها وتكثير سوادها واجتماع الناس حولها وتكثير منهم عليها. لا، هذا كل هذا حرصا على هذه الفكرة ومبادئها. هذا للتبليغ، هذا للإخوان، هذا لفلان، هذا لمن كان في مصر، وهذا لمن كان في السعودية، وهذا لمن كان في اليمن، وهذا لمن كان في لندن، وهذا لمن كان. ما هذا؟ أهذا ديننا؟ لا وعيم الله، إنما ديننا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، لا ديننا دين الرجال. لذلك من يقول هذا منهج ابن باز، هذا منهج ابن عثيمين، هذا منهج الألباني، هذا منهج فلان، هذا يقول أنا على منهج الشيخ فلان. لا يا أخي، الشيخ فلان ما قال ترى لي منهج اتبعه، الشيخ قال الكتاب والسنة، ما قال أنا لي منهج اتبعه. فيكون يتلون ويقول هذا منهج فلان، ترى ابن باز والعثيمين والألباني كلهم منهج مختلفين. منهج السلفي ولا لا؟ فينتسبون بالاسماء ويخالفون بالاعمال من اجل تنظيماتهم ومن اجل مساعيهم ومن اجل جمعياتهم. جمعوا اموال المحسنين وصرفوها في افكار واحداث المؤسسين. هذا هو الدين؟ ياتي احدهم ماذا يقول الناس؟ يدعوهم الى تنظيمه، يدعوهم الى افكاره، يدعوهم الى منهجه، ويسال فيها ماذا؟ ماذا قال فلان؟ وماذا قال في المنهج؟ وماذا في الطريقه كذا؟ اين الذي يقول تعالوا الى طريقه محمد صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا الى منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل السلف الصالح؟ ماذا فعل الصحابه؟ ولكن لا يريدون هذا، لانهم يريدون لتنظيماتهم، يريدون لاحجازهم، يريدون لافكارهم. فيريدون منكم انتم ماذا؟ يريدون اموالكم، يريدون اشكالكم، يريدون ذواتكم، يريدون اصواتكم، يريدون افعالكم، يريدون جهودكم، يريدون كل هذا القصر في توجهاتهم، وما يرغبونهم لا وكلا. ينبغي للمؤمن ان يكون عاقل فطن، يعلم انه لو عمل عملا لغير الله لبطلت اعماله، لان من عمل لعمل غير الله فقد احدث، وهذا ما سناتي اليه. قال أوصيكم بكتاب، أوصيكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين الذي يقول ماذا قال رسول الله في هذا؟ ماذا قال رسول الله في هذا؟ هذا هو المتبع. سنتي وسنة من؟ سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها. أن تمسك بشيء موجود أو بشيء سيفقد، هل تمسك بها؟ إذا هناك من سيجذبها عنكم، هناك من يصرفكم عنها، هل تمسكوا بها؟ وهل يكفي التمسك؟ لا، وعضوا عليها بالنواجذ آخر تأكيدا للتمسك، يعني لا يمكن تمسك بيدين، بل عم بنواجذ، لأن هناك من ينازع ويجادل حتى يسحب ويجنب عن الدين الذي أنت عليه، وعن طريقة السلف الصالح الذي أنت عليه، وعن هدي الصحابة رضي الله عنهم، هناك من يجذبك عنها، لتكون بالأهواء، لتكون في البدع، لتكون في الجرأة، لتكون مع الشيطان، لتكون مع تكون مع من؟ مع غير محمد وصحبه. لماذا؟ لأفكارهم، لأهدافهم، عظموها فعظموا أهلها، فعظموا من انتسب إليها، فعظموا أغراضهم وبذلوا لها أموالهم وأوقاتهم وجهودهم، وجعلوا الناس كلها لها إلا ما رحم ربي. فلذلك نحذر من مثل هؤلاء الذين يجادلوننا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. إذن هذه الدعوة السلفية هناك من يريد أن يجذبها من الناس، خاصة بعد أن مات الأشياخ الثلاثة رحمهم الله. وصدق من قال إن سوق البدع لا تكون إلا مع الجهل، ولا ينتشر الجهل إلا بموت أهل العلم. ألا فإذا مات أهل العلم فرح أهل الأهواء والبدع فقامت سوقهم وانتشرت أهواءهم بين الناس، لأن ليس من الناس من يحذر أو ينبه، لأن من طعن في هذه الفرق مطعن فيه. من تكلم وحذر الناس وقال اتقوا جماعة التبليغ الصوفية واتركوا الإخوان بجميع فروعها التكفيرية يطعن فيه، مطعن فيه. اسكت ماذا أتوقف عن كل شيء، اسكت لا تكلم، اسكت ماذا غشاك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا في الدين فإن غشنا فليس منا. في ماذا؟ هذا في الدنيا بيع شراء، ما بالك من غش في الدين؟ من يغش في الدين وبضاعته نافذة؟ لو أتى أحدنا إلى السوق ووجد بضاعة في السوق، ولو كانت هذه البضاعة من دينار وصندوق ثمار من فواكه، لا يرتضي بصندوق فواكه فيه طيب ورديء وهو لبطنه، لا يرضى ويقول آخذ الطيب وأرمي الرديء، لا، يقول هل عندك صندوق فواكه ليس فيه شيء من غير جيد؟ لا أريد إلا جيد لبطوننا ودنيانا، نحرص ألا يكون إلا نقي جيد ورديئنا، خذ منه الطيب واترك الرديء. والله لا اخذ رديئه ولا طيبه، انما اذهب لمن صفت عقيدته ومنهجه، ولا اخذ الا من نوابع ومن منابع صافيه تقيه نقيه تكيه على الدعوه السلفيه، لا شك عندي فيها ولا غيرها. اما ان اجمع الطيب والردي وبعد ذلك افرز بيني وبينه وما يدريني انا اقع في بليه او انا اقع في بدعه فالتبس بها فتشرب بها نفسي وقلبي فادعو لها وانافح عنها فيهلك البعيد. سبحان الله، في دنيانا لا نرضى الا ما زكى وطاب ونقى، وفي ديننا خذ 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 جمع 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 من هذا وهذا وهذا وهذا، لا والله، انما على طريقه محمد صلى الله عليه وسلم هدي السلف الصالح. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الرشد والهداية ضده الهواية والهوى، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، والله لا يصبر الإنسان وهو يشاد أحد عليها حتى يقبض بآخر أسنانه، والنواجذ هي آخر أسنان على شدة الأمر، وكذلك شدة ما يحصل في الناس واتجاه الناس في تياراتهم وفي غربته في دينه، الغاضب على دينه كالغاضب على الجمل. كم السلفيين في العالم الإسلامي الذين ثبت عقيدتهم ومنهجهم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا إلى تبرير ولا إلى إخوان ولا إلى ضلالات وليس إلى أسماء، إنما يدعو الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، الدعوة السلفية الممتدة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدعوة.